الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان وظيفة المدرسة. ويجب عليه أن يناقش الآراء ووجهات النظر المختلفة، ويناقش بلباقة غير مفتعلة ولا مقفلة، ويحسن الإصغاء لمن يحاوره، ولا يتردد في التسليم بالآراء المعقولة التي يقتنع بها. والمفروض فيه أن يعمل مع الجماعة ويستطيع الاطلاع بدور القيادة. ويجب أن تسود المودة وروح الصداقة بين الجماعة ويبذل جهده لتحقيق ذلك. يجب على المراهق والشاب أن ينفس عما يحسه من توتر، فإذا شعر بالاجتهاد أو توتر الأعصاب نفس عن نفسه ببعض الألعاب والتمرينات. ويجب المنافسة الجادة ولكن بروح العدالة. إن روح المرح والضحك يجب أن تبرز على محياه في أوقات الضيق، وعليه أن يحسن الاستماع ويتقن الحديث المسلي. ويجب عليه أن يحترم جميع أفراد الجنس الآخر بوصفهم بشرا يستحقون الاحترام، وأن يحترم نفسه ويتجنب مخالفة ما يمليه عليه ضميره، وينمي القانون الأخلاقي الذي يستهدي به في سلوكه، وينسق بينه وبين العادات الاجتماعية الساعدة في مجتمعه. وجود المراهق في بيت الأسرة، عليه أن يتحمل المسؤولية ويسهم في العمل وفي نفقات الأسرة، ويحافظ على ترتيب غرفته، ويؤدي بعض الأعمال المنزلية بانتظام. أن ينمي في نفسه الاستقلال الذي يدعو إلى الاحترام، فيكون له شخصياته وخصوصياته في المنزل، ويتخذ قراراته بنفسه، ويدعو أصدقاءه لزيارته من غير أن يزعج والديه. يجب عليه أن يكون مهذبا، يعامل أسرته بنفس الرقة التي يعامل بها الغرباء، ويهتم باستجاباتها لسلوكه، وأن يعرف كيف يوفق بين الآراء المختلفة، ويشجع مناقشة الأمور في الاجتماعات العائلية، ويحاول أن يفهم دواعي أفعال الآخرين وأقوالهم، ويتقبل مختلف وجهات النظر، ويسلم برأي غيره ما تقتنع به بإخلاص. عليه أن يحترم أفراد أسرته كأشخاص، ويعرف شيئا عن ميولهم، ويصغي إلى شكواهم أو يفخر بنجاحهم، وأن يكون عاداته ونظام حياته لحاجات أسرته، وإذا أراد قضاء إجازته بين أسرته أن يراعي ألا يرتبط بمواعيد كثيرة تحول دون استمتاعها بوجوده بينها. حياة المراهق في وسط زملائه، من واجبه أن يحترم زملائه كأشخاص، ولا يحاول أن يستغلهم لمصلحته، كما أنه لا يسمح لأحد أن يفرض نفسه عليه، وأن يحترم الممتلكات الشخصية للآخرين، وأن يتحمل المسؤولية ويسهم في مناقشات الجماعة ومشروعاتها. ويجب أن يكون له مجموعة متوازنة من الأصدقاء يلتقي بهم، ولكنه لا يقصر علاقاته عليهم، وعليه أن يتفادى التمييز بين الناس على أساس فروق مصطنعة، كما أنه يصطفي أصدقاءه من أفراد الجماعة ومن غيرهم على السواء. ومن المفروض أن يكون موضوعي، وأن يواجه الأعداء بالتفكير المنطقي، وأن يفهم الأسباب التي تدعو الغير للسلوك بصورة معينة، كما أن عليه أن يتحكم في انفعالاته، وألا يخضع لأهوائه ونزعاته في تسيير دفة حياته. المراهق في المجتمع المحلي، يجب أن يستخدم معرفته بالمجتمع، ويسلك وفق المبدأ القائل بأن الديمقراطية تقوم على الاعتماد المتبادل بين الأفراد والمجتمع، وأن يفهم المسؤولية حق الفهم، وأن يكون على استعداد للقيام بنصيبه كفرد في تحقيق مصلحة المجتمع، وأن يشعر بأنه مدين للمجتمع، ويؤمن بأن الأموال التي تنفق على تعليمه والأرواح التي ضحت بنفسها في سبيل حريته يمكن الوفاء بجزء منها عن طريق إسهامه في تغيير المجتمع والنهوض به. ويتحتم عليه أن يكون واسع الأفق وتتجاوز اهتماماته ذاته وأسرته وجيرته لتمتد إلى المشكلات الخاصة بالمدينة والولاية والأمة والإنسانية والعالم، ويرى أن الإنعزالية خطر يهدد الصحة النفسية للفرد والمجتمع، وأن يحس بالعدالة الاجتماعية ويعمل من أجل تكافؤ الفرص أمام الجميع بغض النظر عما بينهم من فروق، وعليه أن يحاول أن يصل إلى المركز الاجتماعي عن طريق الخدمة، وأن يضع مواهبه في خدمة مشروعات البيئة بدلا من أن يفرض عليها سلطانه ونفوذه، وعليه أن يفهم معنى القيادة الديمقراطية ويتقن اختيار القيادة الصالحين، ويرضى بالعمل تحت قيادة غيره أو يطلع هو بالقيادة حسب ما يتطلب الموقف، وأن يعالج وجهات النظر المختلفة بصورة موضوعية لا دخل لانفعالاته الخاصة فيها. ومن الأفضل أن يستخدم الأساليب الديمقراطية ليضمن تعاون الجماعة ويوضح النقاط المختلفة ويستخلص الحقائق وينقلها إلى غيره بشيء وبشتى الوسائل ويعمل على حرية المناقشة. وفي الواقع أن اكتساب الفرد لهذه العادات والاتجاهات هي شرط أساسي من شروط حصوله على التكيف الاجتماعي الذي يحقق له الاستقرار والراحة النفسية. كذلك فإن عدم اكتسابها أو اكتسابها بطريقة غير سوية يحول بينه وبين تحقيق أهدافه ويعرضه لبعض الأزمات ولمشاعر التوتر والاضطراب وعدم الاستقرار، أو بالأحرى فإن عدم اكتسابها على النحو السليم يحولها إلى مشكلات تعوق النمو السليم للفرد وتؤثر في صحته النفسية وفي مقدار تمتعه بدرجة ما من النضج الاجتماعي. إن اكتساب الفرد لهذه الخصائص وخصوصا في مراحل النمو الإنساني يحقق له بقدر كبير الكثير من الأماني التي يحلم بها ويبتغيها ويسعى سعيا حثيثا لتحقيقها، والتي تتضح من العبارات التالية التي ينطق بها لسان حاله: أريد أن أكون حرا. الحرية قيمة أساسية في المجتمع الديمقراطي ومفهوم ضروري للقيام بوظائف في هذا المجتمع بصورة ناضجة، فالحرية بالنسبة للشاب هدف مرغوب فيه بدرجة كبيرة، وتعني الحرية في نظره أن يكون حرا وأن يتحرر من أي ضغط وأن يتحرر من السلطة وأن يحيا دون أن يتعرض لأي تأنيب. ولما كان الشاب الصغير يشعر بأنه كائن مستقل، فإن مفهومه للحرية يكون أيضا متمركزا حول ذاته. ولكن الحرية بمفهومها العميق حقيقة نسبية واجتماعية، فالحرية ليست أبدا التحرر من السلطة، ولكنها التحرر في عمل اجتماعي معين، ولا تخلو الحرية أبدا من عنصر التأديب، بل أنها تتضمن المسؤولية الذاتية والتأديب الذاتي. والشخص الناضج هو الذي يدرك أن الحياة ذات طبيعة اجتماعية دائما، وأن جميع الرغبات الفردية لا بد أن تتلاءم مع رغبات الآخرين، كما تدرك أن الحرية المطلقة تعني الفوضى، وأن الحرية في المجتمع الديمقراطي هي الحرية المنظمة والمقيدة بحصول كل فرد على فرصة متكافئة مع فرص غيره في أن يكون حرا بالقدر الذي تسمح به الحياة الاجتماعية. الكبت من أهم الوسائل التي يتقي بها الإنسان إدراك نوازعه، خاصة في مراحل المراهقة ودوافعه التي يفضل إنكارها، وهو يتميز عن قمع الإنسان لنوازعه في أن الإنسان يقوم في حالة القمع بضبط نفسه وحبسها عما تشتهيه وتندفع إليه. ويعتبر الأمور من الأمور المحرمة في نظرية الجماعة، وفي أن الإنسان يكون على علم بهذه النوازع وبأنه يحول بينها وبين أن تبدو للناس، على حين أن الكبت لا يتضمن وعي الفرد بما يكبته من دوافع. والكبت الكامل يؤدي إلى النسيان، أي إلى اختفاء هذه الدوافع غير المقبولة اختفاء تام من وعي الفرد وإدراكه، وزوال ما كان يمكن أن يترتب على هذه الدوافع من سلوك. ولكن الكبت لا يكون كاملا في معظم الأحيان، ولذلك تلتمس الدوافع والنوازع وسائل أخرى غير مباشرة تعتبر بها عن نفسه. فالعالم النفسي فرويد يفرق بين نوعين من الكبت: كبت أولي وكبت ثانوي. أما الكبت الأولي فيزداد بها إنكار الفرد للحقائق التي من شأنها أن تحدث الإيلام للذات والشعور بالإثم إن اطلعت الذات عليها وأحست بها. وأما الشعور والكبت الثانوي فيقصد به فرويد ميل الذات إلى أن تتجنب المواقف التي قد تذكر الذات بالحقائق التي أدت إلى الكبت الأولي. وقد نجح الباحثون أخيرا في إجراء دراسات تجريبية تبين لهم ما يتميز به الكبت، وهو أن الفرد يكون قد صادف نوعا من الفشل والإخفاق أنقص من احترامه لنفسه واعتباره لذاته، حيث تسوء بذلك قدرته على تذكر هذه الخبرات. الانفعالات والعواطف عند المراهق. تتميز شخصية الفرد ببعض السمات الانفعالية والعاطفية، فنلاحظ مثلا أن هناك أشخاص يميلون بطبعهم إلى المرح والتفاؤل والاستفشار أو إلى الاكتئاب والانقباض، وآخرين معرضون إلى ارتفاعات وانخفاضات في حالتهم الانفعالية الغالبة. ونوعا آخر يستثار انفعاليا لأقل الأسباب أو يكون رقيق الإحساس والعاطفة معا، وهذه الحالات يتعرض إليها المراهق أكثر من غيره، ويستثار الانفعال تحت تأثير عوامل داخلية أو خارجية. فمن أمثلة الأولى شعور شخص بألم مفاجئ في معدته، ومن أمثلة الثانية أن يقع شخص على منظر مفزع في حادثة من الحوادث أو يتعرض لاعتداء آخر عليه. فهذه العوامل على اختلافها تعتبر منبهات تثير الانفعال لدى الكائن الحي. وللانفعال أثره البارز في إظهار الدافع وأحيانا يقويه، كما يحدث في دافع المقاتلة. ذلك أن الانفعال المصاحب لهذا الدافع من شأنه أن يقويه وينشطه. وأحيانا أخرى نجد أن الانفعال المتسبب عن موقف ما قد يؤثر في الدافع فيضعفه، كأن يوضع طعام أمام المراهق وهو جائع، فعندما يبدأ بالأكل تقع عيناه على منظر تشمئز له نفسه كذبابة في الطعام أو غير ذلك، وهنا تقل مدة الدافع الأصلي فيعاف المرء الطعام. ومعنى ذلك أن الانفعالات تتصل بدافع السلوك اتصالا وثيقا، حتى أننا نستطيع في معظم الدوافع أن نميز انفعالا مصاحبا لها. فدافع الهرب مثلا يصحبه انفعال الخوف، والدافع تتصل بها الشهرة، ودوافع الأمومة يلازمه الحنان. أنواع العواطف. بإمكاننا أن نقسم العواطف بحسب موضعها الذي تدور حوله ثلاثة أقسام: 1- عواطف تدور حول موضوعات مادية كعاطفة حب الأم لابنها والأب لأولاده والقارئ لكتاب معين والموسيق لآلة خاصة وربة البيت لبيتها. 2- عواطف تدور حول موضوعات مجردة كعاطفة الميل إلى المثل العليا الأخلاقية كالأمانة والصدق والكرم أو عاطفة التقوى. 3- عواطف تدور حول موضوعات جمعية كعاطفة المرء نحو عائلته أو حزبه أو المدرسة التي تربى فيها. العوامل الاجتماعية والثقافية في حياة الطفل والمراهق. يؤكد أكثر علماء النفس أن شخصية الفرد تنمو وتتطور داخل الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه ويتفاعل معه. فالمعروف أن الفرد يولد مزودا بأنواع شتى من الاستعدادات الجسمية والعصبية والنفسية تظهرها وتبلورها المؤثرات المختلفة من بيئته المادية والاجتماعية والثقافية. على أن أهم هذه المؤثرات هي التي تأتيه من تلك الجماعة الصغيرة التي تحيط به وترعاه في سنواته الأولى خاصة، وهي الأسرة، فهي كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية وخلية لها وظيفة تهدف نحو نمو الطفل وتطور المراهق نموا وتطورا اجتماعيا، ويتحقق هذا الهدف بصفة خاصة ومبدئية عن طريق التفاعل العائلي الذي يحدث داخل الأسرة والذي يلعب دورا هاما في تكوين شخصيتهما وتوجيه سلوكهما. ويختلف التفاعل الاجتماعي بمعناه العام عن التفاعل العائلي في أن هذا النوع الأخير من العلاقات الاجتماعية يمتاز بخصائص معينة تقوم على أسس من الود والإخاء والحرية والصراحة مع الاستمرار والدوام، وتلك صفات لا نراها بوضوح في أي علاقات اجتماعية أخرى. إن الطفل والمراهق في هذا الجو العائلي يتعلم كيف يعيش وفيه ينمو ويتطور، وتتكون شخصيته وعاداته واتجاهاته وميوله واسلوبه في الحياة. ولكي ينمو الطفل نموا صحيحا ويتطور المراهق تطورا سليما، يجب أن تتوفر في هذا الجو الأمور التالية: يجب أن نشعرهما بأنهما مرغوب فيهما ومحبوبين، ويجب تحقيق هذه الحاجات النفسية عن طريق الوالدين والإخوة، ويعتبر ذلك الدعامة الأولى لتقوية الروابط الوجدانية بين المراهقين والأطفال وذويهم. وأن طفلا يترعرع في جو من الخوف أو الكراهية أو الإحساس بالإثم لا بد وأن تنتابه نزعات عدوانية. تعتبر الأسرة المسرح الأول الذي ينمي فيه الطفل والمراهق قدراتهما، ويكون ذلك بالنسبة للطفل عن طريق اللعب ومشاركة رفاقه في لهوهم ومسراتهم، وبالنسبة للمراهق عن طريق العلاقات الطيبة البعيدة عن الإثارة والتعقيد والكبت والضغط على حريته وعدم توجيهه توجيها صحيحا يتسم بالوعي والإدراك لمشاعره وإحساساته. وأن التشجيع والمنافسة المشروع لهما أثرهما في نمو هذه القدرات وتطورها، والأحسن ألا نصدم المراهق والطفل بأمور معقدة لا يفهمانها حتى لا يدب اليأس في نفوسهما. ولما كانت الطفولة وتربيتها ونموها ترتبط ارتباطا كليا بنمو وتطور المراهقة وحتى الشباب، فإنه يترتب على الأسرة والمجتمع أن يشعر الطفل بذاتيته وهو يميل إلى ذلك ميلا غريزيا، وأن نشعره بأنه فرد يستطيع أن يقوم بأعمال، ولذلك نراه كثيرا ما يلفت نظر من حوله ليشاهدوا ما يقوم به من الأعمال، ويحسن إذ ذاك أن نعلق على هذه الأعمال بكلمات الاستحسان والتشجيع. فالطفل إذ يقوم بنشاط معين إنما يريد أن يشبع حاجة من حاجاته النفسية ما عني بها الحاجة إلى التغيير. يستطيع المراهق والطفل في محيط الأسرة أن يتعلما كيف لا يكونان أنانيين، بمعنى أن كل منهما يتعلم كيف يحترم حقوق الغير وكيف يتلائم مع غيره من أفراد الأسرة من والدين وإخوة وأقارب وجيران. يتعلم الطفل في الأسرة المبادئ الأولى التي يسير عليها في التعامل مع الغير، ويكون ذلك عن طريق ملاحظته لسلوكهم واستجاباتهم في المواقف المختلفة. فالأطفال في سن مبكرة يكتشفون ويحسون بكل ما يدور حولهم، وتصدر منهم عبارات ساذجة فيها تحليل كامل لسلوك من حولهم من الأفراد. يتكون لدى الأطفال المراهقين بعض الاتجاهات بطريقة لا شعورية ناتجة أساسا من أسلوب التربية الخاطئ في الأسرة الذي يعاملون به، بمعنى أن يكون الوالد في نظرهم رمز السلطة والقوة والعنف. إن هذه الاتجاهات التي تتكون لديهم في الصغر والمراهقة كثيرا ما يصاحبها شعور بالكراهية توجه في المستقبل نحو المجتمع بصفة خاصة، كما أن الكثير من جرائم الأحداث يرجع في أصله إلى كراهية الأطفال للسلطة، ويكتسب الطفل خاصة نتيجة تفاعله بالأسرة مجموعة من العادات كالأكل والملبس والطعام وطريقة المشي والكلام والجلوس والاستحمام والنوم ومخاطبة الناس. وللأسرة وظيفة أخرى، فعن طريقها يتعلم الطفل الكثير من العادات والمخاوف والأفكار التي تدل على التسامح أو التعصب. وفي هذا يقرر بعض علماء النفس أن الاتجاهات الوالدية هي نتائج للمؤثرات الثقافية السائدة في المجتمع، فالآباء هم المصدر المباشر للمعتقدات والاتجاهات وأنماط السلوك الاجتماعي عن طريق ما يغرسونه منها في النشأ. إنهم الأساس التربوي للمجتمع، وما تقوم به المدرسة ودور العيادة وزملاء اللعب وغير ذلك من المؤسسات الاجتماعية والثقافية إنما هو لتأكيد دور الأسرة وبلورته. يجمع علماء النفس والتربية بأن البيت هو العامل البيئي الرئيسي الذي يؤثر في ملاءمة الطفل حتى سن الخامسة، ولا يزال يخضع لمؤثرات البيت والمجتمع الصغير الذي يعيش فيه. وربما تكون هذه المؤثرات نافعة أو ضارة حسب تأثير الأبوين والحياة الأسرية وتأثير المجتمع الصغير وتأثير النظم المدرسية في شخصية الطفل. ولا بد لنا من استعراض بعض التأثيرات الضارة في سلوك الطفل السوي أو الطفل الذي كان يعاني من قبل مشكلة صعبة من مشكلات الملاءمة، وأن من المفيد أن نعرف التأثيرات النافعة والتأثيرات الضارة جميعا. الفقر وتأثيره في شخصية الطفل. وصف العالم النفسي بلانت تأثير الفقر في شخصية الطفل وصفا لائقا منسجما مع انفعالات الطفل وسلوكه الاجتماعي وصلابة شخصيته في المستقبل وعندما يصبح رجلا. وفي رأيه أن العوز المادي المستمر يؤدي إلى قسوة في السلوك الاجتماعي وصلابة في الشخصية وتكوين أنماط من الاستجابة تمنع كل تجربة من تجارب العوز مهما تكن شدتها أن تحدث الذبذبات الانفعالية التي تصاحب أول تجربة من هذا النوع. وهذا شبيه برد الفعل الذي يسميه العالم النفسي لوين التغلق، وبه يحاول الطفل الاعتصام بأن يقيم سدا بينه وبين بيئته. ويعتقد بلانت أن الناتج الثاني للعوز المادي المستمر هو الشعور بعدم الأمن، فيغلب أن تظهر أمارات القلق والفزع على الأطفال الذين عانوا صدمات عنيفة متكررة لشعورهم بالصلاحية من طول مقاسات الخوف الحقيقي من البرد والجوع. ويظل هذا الشعور وثيق الصلة ببناء الشخصية حتى أنه لا يزول بالحصول على دخل كاف فيما بعد. ويضيف بلانت ناتجا ثالثا وهو الشعور بالنقص، وقد يوجد هذا الشعور في الأطفال الذين يرتفعون عن أدنى المستويات الاقتصادية، فهو يحدث كلما وجد تنافر واضح بين مستوى الطفل الاقتصادي كما يتمثل في حالة منزله وملابسه وممتلكاته وبين مستوى الأطفال الذين يخالطهم. ويرجح أن يشتد هذا الشعور في فترة البلوغ حين تصبح المشكلات المادية والاجتماعية أقرب بؤرة اهتمام الطفل. وقد قام العالم النفسي شفيكا كوف بدراسة عن البالغين الذين يعملون بعض الوقت في مشروعات الإدارة الوطنية لشؤون الشباب، وقال عن هؤلاء البالغين: لعل أبرز خصلة فيهم هي فقدان الثقة بالنفس، حتى الشباب المتزنون والذين لا يمكن الشك في امتيازهم وسمو مواهبهم كانوا يشتكون من شعورهم بالخجل وفقدانهم الثقة في أنفسهم. لقد ذهلنا حين علمنا أي أناس عديم الأمن تنتجهم ثقافتنا. إننا لا نعد المعقول إذا زعمنا أن الجماعة التي درسناها كانت تتميز بكثرة مخاوفها. إن هؤلاء الناس كانوا مهددين دائما بالموقف الحقيقي الذي يواجهون فيه البطالة وانقطاع الأعمال وتخفيض الإعانة الاجتماعية، وفوق ذلك كان هؤلاء الشباب السيئو الحظ أدنى إلى الحرمان من الوسائل التي تنعش روحهم وتزيد ثقتهم بأنفسهم كالملابس المناسبة والبيئة المنزلية السارة. وخلاصة القول أنهم جيل نشأ في أسر نزلت بها كارثة منذ 6 سنوات أو 7، وفي أسر تزعزع فيها احترام الأب لذاته واحترام الأم لزوجها. إنهم يأتون من بيوت نزل عليهم الذل ضيفا مقيما. ولعلنا لا نحتاج إلى القول إذا قلنا أن كثيرا من الأطفال الذين ينشأون في بيوت فقيرة لا تكتسب شخصياتهم تلك الصفات السلوكية الحميدة. فحقيقة الأمر أننا نجد في الأسر الفقيرة أرضا خصبة لنمو هذه الخصال، وأن الأطفال الذين تظهر فيهم هذه الصفات يبلغون عددا كافيا لأن نعدها نواتج شائعة لتلك البيئة. ولا يفهم من هذا بطبيعة الحال أن الفقر هو الحالة الوحيدة التي يمكن أن تنتج الشعور بعدم الأمن أو الشعور بالنقص أو ما أشبههما. فأعراض سوء الملائمة كالسمات الشخصية لا تنتج عن مجموعة واحدة من الأسباب، وعلاقة الطفل بأبويه هي بطبيعة الحال عامل من العوامل التي تؤثر تأثيرا خطيرا في شخصيته وسلوكه. وسنبدأ ببحث أشد هذه المواقف إضرارا بالشخص، وهو رفض الأبوين للطفل. الآباء الذين يرفضون أطفالهم. يقال إن الطفل مرفوض إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما يكرهه أو لا يريده، وهذا موقف يؤدي بالضرورة إلى عدم الوفاء باحتياجات الطفل. أما الأطفال الذين يكرههم آباؤهم كرها شديدا في بعض الأحيان ولكنهم يحبونهم في أكثر الأحيان، فإنهم لا يعدون مرفوضين، ومن ثم لا تنطبق عليهم الوصف الذي سنتناوله بالبحث. ويرى علماء النفس أن معرفتهم بالرفض لا تزال كثيرة الثغرات، كونهم عاجزين عن التمييز بين الناتج التي يظن أنها لأنواع من الرفض مختلفة، رفض الأبوين معا ويقابله الرفض من أحدهما، جنس الوالد الرافض بالقياس إلى جنس الطفل، درجة الحنان التي يبديها الوالد غير الرافض، تأثير الرفض في الطفل. يؤكد علماء النفس أن النمط السلوكي للطفل المرفوض يعتمد قبل كل شيء على واحد أو أكثر من هذه العوامل: الرغبة في الانتقام من الناس للعداوة التي يبديها له الأبوان، الرغبة في الظفر بالحنان أو على الأقل بالاهتمام، الشعور بالهوان والقلق. ومن الخطأ بطبيعة الحال أن نعزو سلوك الطفل إلى واحد من هذه العوامل فحسب، فقد يكون شكل واحد من أشكال السلوك قائما على رغبة في كسب الانتباه تضاف إليها رغبة في الانتقام. انتهى الشريط الرابع من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، وله بقية في الشريط الخامس.